قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأحييكم إلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. كما وعدناكم بالأمس، ضيف اللقاء هو الدكتور عبد الرحمن العشماوي في الجزء الثاني من حلقتنا التي نشرف ونسعد بأن نكون معه فيها. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
بارك الله فيك. حياك الله أبا عبد الرحمن، وفرصة طيبة أن نلتقي مرة أخرى بك وبالإخوة المشاهدين.
الله يحييكم. نحن أسعد دكتور.
الله يبارك.
أمس دكتور سألتك عن كتاب الذكريات، بدأت فيه اليوم شيء؟
طبعا الذكريات معي دائما، ولا يمكن أن يتخلى الإنسان عن ذكرياته، لكنه كما أخبرتك بالأمس بإذن الله ستراه قريبا إن شاء الله تعالى، لأنه فعلا يمثل مراحل مهمة من حياة الإنسان بلا شك.
دكتور عبد الرحمن، أنت تقدم دورات في الإلقاء،
صحيح؟
يعني هل فقط في دور في الإلقاء أو في دورات أخرى غير هذه؟
لا، أنا أقدم دورتين وأضفت إليها دورة ثالثة في الفترة الأخيرة. الدورة الأولى هي فن الإلقاء المتميز، وهذه أقدمها طبعا دورة تدريبية متكاملة بما فيها من تدريب ورش عمل وبما فيها من معلومات ثرة، وقد اعتمدت في هذه الدورة تأصيل فن الإلقاء عربيا وإسلاميا، لأنه كما تعلم العناية بفن الإلقاء موجودة في الغرب بشكل قوي، وكثير من مدربي العرب لفن الإلقاء يتأثرون بالمدرسة الغربية، وهي مدرسة قوية في فن الإلقاء. لكن أنا لما تأملت الأمر وجدت أن أصول المدرسة موجودة عندنا، فوضعت دورة فن الإلقاء المتميز بإذن الله تعالى، لا أصلتها عربيا إسلاميا. حتى من طرائف هذا الأمر، كنت في أول دورة أقمتها في جدة، فكان في عدد كبير من المتدربين منهم أساتذة في جامعة الملك عبد العزيز وأم القرى، فأحدهم قال لي أنا أخذت، قلت أنا من ضمن العبارات اللي قلتها، قلت أنا وجدت أن فن الإلقاء بكل مواصفاته وبكل مهاراته فن عربي إسلامي أصيل، فما من مهارة من المهارات يتحدث عنها المعاصرون إلا وهي موجودة في تراثنا البلاغي العربي. فأحد الإخوة قال أنا أخذت يا دكتور دورة في أمريكا، أو قال لي في بريطانيا، في فن الإلقاء، والحقيقة في أشياء أنا متأكد ما العرب لا يعلمون عنها أصلا، فهذه أنا أرنها من المبالغات. قلت مثل ماذا؟ قال يعني مثلا الآن الطب الحديث هو الذي اكتشف موضوع مثلا مادة الأدرينالين، أنها تضخ طبعا وتعطل أشياء، تعطل النطق عند الإنسان لما تضخ بالرهبة، سببها الرهبة. فمثلا هذه ما كان يعلم عنها العرب والمسلمون سابقا. ويقول أضرب لك مثل، يعني من الأشياء التي علمونا إياها لما تدربنا في بريطانيا، أنه إذا أصابتك الرهبة المفاجئة، لأنه أحيانا وأنت في مجال الإعلام الأخ إسماعيل يمكن يمر بك هذا، وأنت إعلامي مثابر، أنا أقدر فيك الحقيقة هذه المثابرة الجميلة. فقال لي يعني من ضمن ما علمونا، إذا أصابتك الرهبة المفاجئة فإما أن تضغط على يديك بقوة حتى يخف ضغط المادة بهذه الصورة أو بهذه الصورة، أو تضغط على مكبر صوت أمامك. طبعا لما يصبح عند الإنسان رهبة في فن الإلقاء ماذا يحصل؟ يحصل أن إذا كان أمام جمهور، أن الجمهور يبحلق فيه بعينيه، هذه طبيعة البشر يعني. طبعا هذه البحلقة تزيد الرهبة. فيقول من ضمن الأشياء التي تعلمناها أنه بالإمكان حتى تتصرف في أي شيء أمامك، مثلا إذا أمامك كأس من الماء يمكن أن تلقي بها جانبا حتى يلتفت إليها الناس، فتأخذ أنت تتنفس الصعداء كما يقولون. وأيضا الضغط على مكبر الصوت الميكروفون، الضغط على المنبر، هذه كلها تخفف من ضخ المادة، فهذه مستحيل أن تكون موجودة في تراثنا. هو كلامه هو. قلت له وإذا كانت موجودة؟ قال إذا كانت موجودة أنا أبصم بالعشرة أصابع
أن حنا لا أن حنا.
فقلت له بسرعة، يعني قلت خذ هذه القصة، في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه جاء وفد خراسان يرأسهم سعيد بن عثمان بن عفان، وكان هو والي معاوية بن أبي سفيان على خراسان. فجاء إلى معاوية، وكان سعيد بن عثمان بن عفان خطيبا مصقعا، يعني خطيب بليغ، وكان خطيب معاوية بن أبي سفيان هو سحبان وائل، الخطيب الشهير كما قال العرب أبلغ من سحبان أو أخطب من سحبان. فكان غائبا، فألقى سعيد بن عثمان خطبته فإذا به يجلجل خطيب، فقال معاوية ليس لأحد الحق أن يرد على سعيد بن عثمان إلا سحبان، ابعثوا إلى سحبان، وكان غائبا، فبعثوا إليه فوجدوا عند أحد أقاربه يتغدى كما تقول الرواية. جاء سحبان وائل، فلما جاء وقف أمام معاوية وقال يا أمير المؤمنين، قال له معاوية يا سحبان هذا سعيد بن عثمان بن عفان والينا على خراسان وقد ألقى خطبة الوفد فرد عليه. قال سحبان يا أمير المؤمنين علي بعصا. قال له وما تريد من العصا؟ قال أحد الحاضرين ما تريد بالعصا في حضرة أمير المؤمنين؟ قال سحبان ما أراد موسى من عصا حينما كلم ربه. قال فابتسم معاوية، ابتسم الحاضرون، ثم أمر له بعصا، فلما أمسك سحبان بالعصا ماذا قال؟ قال الآن أنفث بها روعي.
الله،
ما معناها؟ معناها أنفس.
نعم،
معناها يخف الضغط مادة. نعم، الأدرينالين. بس نعم، ما كان في زمانهم يعرفون في مادة اسمها الأدرينالين.
نعم،
فالحقيقة الرجل اعترف وقال لو كان عندك ورقة لبصمت بالعشر أصابع. فهذا فن الإلقاء المتميز. أي، عندي فن التعامل مع الآخرين. فن التعامل هذا فن كما تعلم هو فن عالمي إنساني، لكننا نحن نقول إنه فن إسلامي بامتياز، لأن سيد فن التعامل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لما تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تستخرج منها، فاستخرجت منها مجموعة من القيم حتى المهارات العملية في فن التعامل مع الآخرين. قبل حوالي 6 أشهر أو 7 أشهر أنشأت دورة أقمتها في الكويت، ألقيتها في الكويت في قبل حوالي 6 أشهر. هذه الدورة عنوانها بناء الشخصية من خلال شخصية عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد صنعت هذه الدورة، أعددت هذه الدورة بعد ما قيل عن أمنا رضي الله تعالى عنها ما قيل، وقدمتها في الكويت لمجموعة من الأخوات، أعتقد كان العدد حوالي 200 من الكويت على مستويات مختلفة. جميعهن أجمعنا أنها، وهن يمكن بعضهن يسمعني الآن، أنها من أفضل ما مر بنا من الدورات في بناء الشخصية، لو هي استخراج استخلاص. فهي 3 دورات أقدمها، فن الإلقاء المتميز، وفن التعامل مع الآخرين، وبناء الشخصية من خلال شخصية عائشة رضي الله عنها.
رضي الله عنها. وفي دورة قادمة في ذهنك جالسة يعني تدور، ما زالت كفكرة أو بعد؟
بلى والله.
إيه؟
أنت سر سعادتك.
أنت سر سعادتك.
نعم، هذه الحقيقة أجهز فيها الآن، وأنا متأكد أن الإنسان هو سر سعادته.
أي والله.
وهو سر شقائه.
شقائه.
بلا
صحيح. دكتور حقيقة يعني كان في عتب علينا في حلقة أمس، يقول يعني كنا نريد أن نسمع شعرا أكثر من الدكتور.
نعم.
فخلينا نسمع شيء الآن وعسس نكمل برضو محاورنا.
طيب
يعني إذا حبيت دكتور، يعني الآن الأحداث الآن الموجودة، يعني الآن في ليبيا في أحداث، في تسارع أحداث، سوريا في تسارع أحداث، إذا في عندك شيء حول هال.
والله نحن كما تعلم نعيش في صلب الأحداث، وهذه أحداث أمتنا. أما ما دمت قد ذكرت ليبيا، فإنني آخر قصيدة كتبتها من يومين، يعني تاريخها بالضبط يعني أظنها 27 رمضان أو 26 رمضان قبل أمس. هذه بعد أن حدث ما حدث في ليبيا. وبعد أن وصل الثوار الذين أنا أعدهم بمجموعة من المظاهر التي رأيناها ونعرفها من المجاهدين حقيقة، مجاهدون في سبيل حقوقهم وفي سبيل القضاء على هذا الطاغية الذي جثم على صدورهم في ليبيا. والعلم اكتر أنا كتبت عنه قصيدة قديمة يعني يمكن 25 سنة، إشارة إلى الكتاب الأخضر والكلام الذي ما أريد أن نقول الفارغ لأننا في رمضان الآن، لكنه هو فارغ فعلا. فهذه رأيت ما حصل ووصولهم إلى طرابلس. والحقيقة يعني نحن كما تعلم المسلمون والعرب عندهم قدرة كبيرة على الصبر والتحمل فترة طويلة، لكن أيضا عندهم قدرة كبيرة على المواجهة والانفجار إذا انتهى الصبر، لأن تعرف إذا انتهى الصبر خلاص معه، فهم شعوب قوية في هذا الجانب. لكن الذي أخشى عليه، وهذا ما أشرت إليه، أنا أهنئهم بالنصر، لكن أيضا أخشى وإن شاء الله أنه ما يحصل هذا أن يسرق النصر. نعم. لأن تعرف تدخل النيتو بلا شك أنه مشكلة عويصة. نعم. وأولئك الناس أصحاب مصالح يعني.
صحيح.
الغرب جربنا تجربة كبيرة جدا أن المصلحة عندهم مقدمة على الأخلاق.
نعم.
ما فيها كلام.
نعم.
فأنا قلت في هذه القصيدة بشرتكم بالنصر قبل أوانه. لماذا؟ لأن نحن نستقرأ الأحداث بناء على شرعنا.
نعم.
ففي قصيدة الأولى أول ما بدأت الثورة الليبية، قصيدة الأولى يبكي العقيد على الكتاب الأخضر. فهو يعني من أول يوم علمت أنه خلاص هذه نهايته، لأن هذا سنن الله، ما هو نعلم الغيب. نحن نستقرأ بسنن الله. بشرتكم بالنصر قبل أوانه منذ استبد الوغد في طغيانه، فلقد رأيت النصر منذ رأيته يجني بقسوته على أوطانه، ولقد رأيت النصر منذ سمعته يجري قبيح اللفظ فوق لسانه. يا شعب ملحمة البطولة، دونكم ما طاب من شعري ومن أوزانه. إني أهنئ ليبيا وقد ارتقى شهر الصيام بشعبها ومكانه، نفضت غبار الوهم وانتصرت على متبلد الإحساس في ميدانه. يا ليبيا بشراك، أنت طليقة من سجن طاغية ومن سجانه. يا أيها الشعب المجاهد، كن على ما يأمر الرحمن في قرآنه، فالنصر في ميزان شرعك وثبة يسمو بها الإنسان عن أضغانه، والنصر في ميزان شرعك نعمة تقضي بصاحبها تفضي بصاحبها إلى إحسانه. تاج انتصار المسلمين خضوعهم لله في توق إلى رضوانه، فهنا يكون النصر نصرا حاسما في نوعه ومكانه وزمانه. يا أيها الشعب المجاهد، لا تسل عن حية الباغي وعن ثعبانه، سل عنه فرعون الغريق ويمه وبعوضة النمرود عن خسرانه، سل عنه قيصر هاربا متخفيا وأنين كسرى فر من إيوانه. جاهدت مرفوع الجبين فلا تخف من غدر زمرته ومن أعوانه، سيموت بالسم الذي احتقنت به أعماقه ويذوق مر هوانه. لكنني، هذا نداء للشعب الليبي للمجاهدين للذين وصلوا طرابلس، لكنني أدعوك دعوة صادق كلماته تنبيك عن وجدانه. إني أرى للغرب نظرة طامع فكتابهم قد بان من عنوانه، إني أخاف عليك خوفة مخلص من شر غدرته وسوء رهانه. إياك أن تنهي ولاية ظالم بتسلط النيت وباستيطانه، قدم له من حر مالك أجره، هم عباد مال، قدم له من حر مالك أجره، ولتستعذ بالله من شيطانه، واحذر مخاتلة الذين تعلقوا بالغرب وانحازوا لأمريكانه. أنت الذي جاهدت قاتل شعبه وغسلت ثوب الشعب من أدرانه، ورفعت تكبير المجاهد فانتشى وجدان أمتنا على ألحانه. أصبحت في قلب الشموخ ونبضه وشعوره الصافي وفي أجفانه، فاثبت على درب الإباء ولا تخف من بوم خداع ولا غربانه. ما دمت في كنف الإله فأنت في أمن من الباغي ومن عدوانه. يا ليبيا، يا وثبة ميمونة ساقت مكابرها إلى خذلانه، إني أراك على المشارف، إني أراك، خاطب ليبيا، على المشارف حرة، وأرى ارتواء الغصن في بستانه. ما بين تهنئتي وتحذيري فم يدعو وقلب مفعم بحنانه، من لاذ بالمولى تسامى قدره بين العباد وعاش في اطمئنانه.
الله الله الله
الله يبارك.
رائع دكتور، ما شاء الله،
بارك الله.
انا ما انا اعرف في الشعر النبطي يقولون صح لسانك، في الشعر الفصيح شو يقولون دكتور؟
صح لسانك
برضه،
ماشي. صح لسانك. وهنا اصحته
وهنا صح.
لا هي شوف، الدعوه في النبطي طبعا هذا تقدير تفسير شخصي، انه النبطي بالعاميه والعاميه معوجه،
نعم،
فهم يدعون له بصحه اللسان،
نعم،
يعني ان يكتب بالعربيه الفصحى.
دكتور انت ايضا يعني ما يتعلق بمطالع القصائد دائما، يعني كل ما كان المطلع قوي ورائع كل ما كان يعني ادعى الى ان يكون المستمع يعني ينجذب لها.
صحيح.
يبدو لي ان قصيده ابو البقاء الرندي هي ما زال مطلع هذه القصيده هو الاعلى بالنسبه لك من بين مطالع القصائد دكتور.
صحيح، يعني هو مطلع كما تعلم، يعني هو معبر، يعني هو عاش ابو البقاء الرندي عاش ما نعيشه الان، يعني هو عاش سقوط الاندلس بلدا بعد بلد، ثم يعني فجع بالسقوط الأخير للحمراء. فكانت هذه القصيدة قصيدة فاجعة عبر فيها عن الأمة كلها. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. من الذي يمكن أن يستغني عن هذا المعنى؟ ما في أحد يستغني عن هذا المعنى. فهنا تأتي يعني قيمة المطالع في القصائد، ولكل شاعر طبعا توفيق معين في مطالع القصائد، وما كل المطالع توفق ترى.
نعم صحيح.
نعم
صحيح.
غالبا
صحيح. دكتور خليني أسألك أيضا، أنت الآن عرفت كشاعر وعرفت ككاتب أيضا، ولك كتاباتك ما شاء الله الجميلة ومميزة ولها متابعينها الحقيقة في الصحافة، وطبعا في الإعلام الجديد، وإحنا عندنا صورة ما يتعلق بالإعلام الجديد، صورة لك في هذه صفحتك دكتور.
أها نعم.
إيه؟
هذه صفحة
هذه اللي تغرد فيها.
الله يبارك فيك
دكتور. طبعا أنت وين تجد نفسك الآن أكثر؟ هل في الكتابة حيث لك متابعينك ومحبيك ومعجبينك، أو في الشعر؟
حقيقة أنا أجد نفسي فيما أكتب من شعر وما أكتب من نثر، وهذه إجابة حقيقية دقيقة. لأن الكتابة عندي تراها جزء من نبض القلب ونزفه. هذا الكتابة سواء كانت نثرا أم شعرا. الشعر يتميز بأنه دفق معبر عن فورة المشاعر، ولهذا نسميه وهج المشاعر. الكتابة النثرية هي معبرة عن نبض القلب وعن نزفه وعن وهج المشاعر، لكنها أيضا تعبر عن الفكر والرؤية والتصور العام للحياة والكون والإنسان. فهي أهدى وفيها مجال أن تجعل الأمور أكثر موضوعية، أكثر يعني أكثر بعدا علميا وثقافيا وفكريا. إنما الجميع يعبر عن مشاعر، وأنت لما تقرأ ما كتبته من نثر وما كتبته من شعر لن تخرج عن دائرة ما أتفاعل معه في حياتي.
دكتور بمن تأثرت في الإلقاء، إلقاء الشعر الحقيقة؟ يعني ما شاء الله أنت مدرسة في هذا.
الله يبارك فيك. والله أخي أنا الحقيقة لا أذكر أنني تأثرت بشخص بعينه. لماذا؟ لأنني يعني أحيانا الإلقاء، وهذا نقدمه في دورة فن الإلقاء، الإلقاء إما أن يكون موهبة في الأصل وتزكى هذه الموهبة وتنمى بالتدريب، وإما أن يكون شيئا مكتسبا. يعني ممكن إنسان يكون إلقاء ضعيف وما عنده موهبة الإلقاء، لكن لو تدرب على فن الإلقاء وحضر الدورة عندي ودفع يعني فلوس في الدورة.
أنا بحضر بس مجانا.
مجانا ماشي، حتى الدعوة للجميع يعني ما عندنا مشكلة في
الله.
فهو أيضا يستفيد، لكن صاحب الموهبة هو الذي ينشأ معه فن الإلقاء موهبة. أنا يعني كما أعرف مسيرة حياتي أتكلم كلام موضوعي، نشأ الإلقاء معي موهبة. يعني من أنا صغير وأنا أجيد فن الإلقاء، استمعت إلى ملقين كثر حقيقة، يعني سواء كان في الشعراء وكنت أتابع ما يلقى من قصائد لشعراء عرب كبار في زماننا، عند كنا سمعت إلقاء عمر بهدي الأميري، عمر أبو ريشة، سمعت إلقاء الشيخ عبد الحميد كشك، وتتبعت أشريطته في مرحلة من المراحل، وكنت أجد فيه خطيب العرب الأول، ثم بعد ذلك أحمد القطان، كنت أستمع إلى الشيخ أحمد السناني، وهذا من خطبائنا القدماء هنا في الرياض، وهو يعني رجل الحقيقة من الخطباء المتميزين. كنت أستمع إلى الخطب التي فيها يعني فيها إلقاء هادئ مؤثر، مثل خطب الشيخ الراوي رحمه حسن الله الختام، الشيخ مناع القطان رحمه الله. فالحقيقة أنا كنت أتابع الإلقاء بشكل دقيق وأقلد وألقي وأسجل في البيت.
يا سلام.
وهذه كلها أوصي بها الناس في دورة فن الإلقاء الآن.
إذا عدد الناس أربابهم
فنحن لنا ربنا الواحد.
الواحد. وهذه يا دكتور حينما قلت هذا البيت صفق لك عدد كبير من الناس في حضور معين.
صح.
وكانوا يعني مختلفين يعني في في محفل، تذكر لنا هذا الموقف دكتور؟
أنا كنا في محفل في الرياض حقيقة، وكان هو الملتقى أو مؤتمر ملتقى الشعر، الشباب العربي للشعر. حضره الحقيقة شعراء من العراق، من سوريا، من مصر، من المغرب، الجزائر، من كل الدول العربية، وهو ملتقى كان يقام في أكثر من بلد عربي، كان في الرياض. والحقيقة أن معظم ضيوف المهرجان هذا في ذلك الوقت كان معظمهم من الحداثيين ومن اليساريين، واليساريون والحداثيون يخرجون من مشكات ما في مشكاهية، يخرجون من ظلمة واحدة في الأصل. فالحقيقة يعني جلست أنا مع بعضهم، وكان ملحدا يعني يتكلم عن الذات الإلهية وفي القصائد التي ألقوها، فأنا هذه القصيدة تراها نتيجة المهرجان الموقف نفسه، خاصة أنه حصل نوع من الاجتهاد ألا أشارك من بعضهم، يعني ألا أشارك، لكن شاركت بفضل الله. وأول ما ألقيت هذه القصيدة أذكر أن أحد نسيت والله اسم الآن الشعراء العراقيين اللي كان موجود مع الوفد وشاعر كبير تأثر لما ألقيت الأبيات جدا، حتى قال جميل جميل، يعني هو ردده مع أنه هو كان يساريا. لكني أذكر اليوم الثاني التقيت به فتغير علي، فعلمت أن هنالك من وسوس له، لأن تعرف الوسوسة لها جانبا، شياطين الإنس يوسوسون وكذلك شياطين الجن. فالشاهد هي لما رأيتهم يتغنون بالأساطير، حتى بعض مع الأسف شعرانا من الجزيرة العربية والخليج يتغنون، نعم. يعني أنت بالله ما لكم الجلجامش وأدونيس يعني فقلت تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، يحدثنا الليل عن نفسه وفيه على نفسه شاهد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد.
الله الله، صح لسانك دكتور،
بارك الله فيك.
أخذ فاصل دكتور وأرجع إذا تكرمت، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا أيها الأخوة والأخوات، ضيف اللقاء هو الدكتور عبد الرحمن العشماوي الشاعر الرائع الكبير،
حياك بارك الله فيك.
يا أهلا وسهلا
بك. أهلا وسهلا بك
دكتور عبد الرحمن. يا ساكنة القلب،
نعم،
ديوان مختلف، أصداء مختلفة،
صحيح،
حدثنا عنه.
والله هو ديوان كما تعلم من شعر التفعيلة كاملة،
نعم،
وهذا الديوان اجتمعت لديه مجموعة من القصائد، وكان من بينها قصيدة يا ساكنة القلب، وهي نعم. قصيدة يعني أتلقى أحيانا عتابا على الإيغال في تصوير قضايا الأمة ومآسي الأمة وآلامها، فكان من ضمن ذلك العتاب العتاب الذي تلقيته من ساكنة القلب. فكانت القصيدة يا ساكنة القلب لأبين أن هنالك منهجا لا بد أن نصبر عليه وأن نتحمله، وأننا نحن لا نستطيع أن يعني نضحك على أنفسنا وعلى أمتنا فنبتسم ابتسامة صفراء، نعم. ونحن نعلم أن مآسينا كبيرة. طبعا ليس معنى هذا أننا نيأس أو أننا لا نبتسم أو أننا لا نفرح ببعض أفراحنا، لا، إنما يجب أن تظل قضايانا ماثلة أمام أعيننا حتى يأذن الله لنا بالفرج القريب وهو قادم بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
هذا هو يعني فحوى ديوان يا ساكنة القلب بمجمله.
نعم
نعم.
دكتور أيضا طبعا الأحداث في سوريا بلا شك أنها مؤلمة للغاية،
صحيح،
ولا شك أن كل شاعر لابد أن قريحته يعني تجود بشيء من الشعر في هذا الأمر. ماذا لدى الدكتور عبد الرحمن في هذا؟
والله يا أخي أنت الآن يعني كما قلت يعني نحن قبل فترة كنت في لقاء فيقول لي الغزل، قلت يا أخي والله عندنا مآسي يعني حقيقة، يعني سوريا جرح كبير جدا،
جرح،
وهو جرح قديم. والله يا أخي الكريم لما كانت مأساة عفوا حما كتبت أنا متأثرا في لحظتها 12 بيتا أيامها، حاولت أن أنشرها في أي مكان لم أستطع أن أنشرها، لأن كان في صمت كبير. وأنا قلت في مأساة حلبجة لما كانت في العراق، ستلقون يا قومي جزاء سكوتكم عن الظلم، إن السيف بالسيف يقرع. النتيجة هي ما نرى في سوريا الآن، ظلم، طغيان، جبروت غير طبيعي. هؤلاء أنا في نظري أقولها الحق أبلج والباطل لجلج، هؤلاء ليسوا بشرا، لا يملكون قلوب البشر، خاصة أنهم يفعلون ما يفعل أمام أعيننا ويمارسون التدريس والكذب أمام أعيننا. نحن نعرف إخواننا وأحبابنا في الشام وما يعانون، وكم يقتل من الأطفال وكم يقتل من النساء، مأساة كبيرة، والعالم يتلاعب بنا حقيقة. أنا أقول لك، أتكافئون الشعب بالطغيان؟ هذا الشعب المسالم سنوات طويلة في موسم الرحمات والغفران، أتكافئون الشعب بالطغيان في موسم الرحمات والغفران؟ أتهنئون شعوبكم بإهانة وإساءة في موسم الإحسان؟ أتقابلون الشهر شهر صيامنا بجنوح طاغية وسطوة جاني، أو ما لشهر الصوم فيكم حرمة وتطلع لتلاوة القرآن. هذه هي العشر الأواخر، أقبلت عشر مفضلة على الأزمان، أو تشعرون بها؟ علمت بأنكم لن تشعروا بربيعها الهتان. أنتم جلاوزة، فأين قلوبكم من رحمة ومودة وحنان؟ ألكم قلوب أم كهوف ضلالة فيهن مأوى البغي والعدوان؟ أو هكذا تجزى الشعوب على الذي بذلته من صمت ومن إذعان؟ ألأنها صبرت على طغيانكم تلقونها في لجة الطوفان؟ أو هكذا يجزى الكريم إهانة بدلا من التكريم والعرفان؟ أضحكتم الدنيا علينا، إنكم والله عار في جبين زماني. هل أنتم بشر؟ أشك، لأنكم تترشفون دم الشعوب القاني. ما أنتم بشر، ولا في طبعكم ما تقتضيه طبائع الحيوان. حتى الجماد أراه ألين منكم طبعا وإشفاقا على الإنسان. أنتم ورب الكون مسخ، ما له في كل معنى للصلاح يدان. هل تشعرون؟ وكيف يشعر ظالم يشوي وجوه الشعب بالنيران؟ يا سوريا يا سوريا، يا دوحة الحلم التي ضربت بفأس الحقد والأضغان. قلبي كقلبك في الأنين وفي الأسى مما جنى الباغي وفي الأحزان. أسفي عليك حبيبة مأسورة في كف مأفون الهوى خواني. أواه يا شام المفاخر والعلا من صمتي هذا العالم الحيراني، منذ استحر القتل فيك وأمتي مطلية الإحساس بالقطران. صمتت على لؤم اللئيم وأفرغت صمما يميت القلب في الآذان. والعالم الغربي يدفع لومنا ببيان مؤتمر وقول لساني. وكأن إحراق الشعوب وقتلها أمر يحل بجلسة وبيان. القتل يستشري، وعالمنا على كرسي مجلس أمنه السكران. إني أقول لكل من شربوا دما وتمرغوا في الزور والبهتان، سترون عاقبة التمادي ذلة وترونها حمما من البركان. إن الطغاة وإن تطاول ليلهم سيرون عقبى ذلة وهوان. هم عند رب العالمين أذلة وأخس منزلة من الجعلان. يا شاربين دم الشعوب، حصونكم قش وعقباكم إلى الخسران.
الله.
إني أقول للشعب السوري أبشر بالنصر، أبشر، لأنك مظلوم ولأنك تعاني، ولأن الله لن يترك الظالم يقتل عباده بهذه الصورة البشعة التي تجري في سوريا.
الله المستعان. دكتور، أخذ اتصال الأخ حسين من الأردن.
تفضل
أخوي حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نقول للدكتور ليس صح لسانك، ولكن نقول طيب الله الأنفاس. سؤال عندي للدكتور، سمعت منه قصيدة يا شذا في مهرجان مؤتة في الأردن، بس ما أكمل القصيدة.
نعم،
بارك الله فيك.
طيب تبغى تسمعها يا أبو. طيب
الله يجزاك.
شكرا جزيلا لك. شكرا. دكتور، سمعت انك تحب دائما تطلع البر لوحدك.
احيانا.
ليه؟
اولا اشكر الاخ حسين، جزاه الله خير على اتصاله، وارجو ان نكون عند حسن الظن. والقصيدة هذه موجودة في ديوان يا سكينة القلب، فلعله يعود اليها. طبعا لن نتمكن من القائها والقاء غيرها في هذا الوقت. نعم، انا الحقيقة احب ان اخرج الى البر، والبر فيه مجال للتأمل كبير، والإنسان حينما يكون وحده أحيانا يستطيع أن يرسم دائرة مضيئة للتأمل في أمور كثيرة. فأنا لما تستعصي علي بعض المسائل أو أشعر بألم لموقف من المواقف، أحاول أن أخلو بنفسي فأخرج إلى البر، حتى البر القريب يعني. نعم. تبقى مع نفسك فيه. أحيانا إذا لم أستطع الخروج إلى البر أنعزل في مكان. صح. وأبدأ أفكر مع نفسي.
هذه دكتور دعوة الحجاب لنا. شاهد القصيدة دكتور، قصيدة كان عليها أصداء وردود أفعال.
هذه القصيدة كتبتها يا أخي لما كانت بدأت مشكلة الحجاب في فرنسا. أنت كما تعلم الغرب مع الأسف الشديد المتعصب، طبعا كما تعلم الغرب في عقلاء، لكن نحن نتكلم عن الغرب المتعصب، الدول المتعصبة التي تقع ضحية التعصب الصليبي أو التعصب اليهودي الصهيوني. فهم كما تعلم يعني كشروا عن أنيابهم في مواجهتهم لمظاهر الإسلام في فرنسا، مع أن المسلمين الفرنسيين مواطنون لهم حق العبادة والحرية العبادة كغيرهم. نعم. حصل ما حصل، فكانت هذه القصيدة عنوانها دعوا الحجاب لنا، وقد قلت فيها من أفواه القوافي إلى مسامع باريس. مباشرة، وكان آخر بيت فيها شتان بين حجاب تستضيء به أنثى وبين ظلام العري شتان.
أيوة والله.
لأن الحجاب إضاءة.
صحيح.
هم يظنون ظلم لكن هو إضاءة، فأقول شتان بين حجاب تستضيء به أنثى وبين ظلام العري شتانا. وهي قصيدة يعني بعثت بها في ذلك الوقت في حين يعني.
نعم. دكتور خلينا أيضا أسألك عن إذا جاء موسى وألقى العصا
فقد بطل،
فقد بطل السحر
والساحر.
من هو موسى؟ المعني في هذا القصيدة
هو الحقيقة يعني أنت تعلم الرموز.
نعم.
هنا موسى عليه السلام عصا موسى أصبحت.
نعم.
رمزة.
نعم.
فهي يعني يرمز بها إلى كل فرعون.
نعم.
يواجه موسى، لأن موسى تعامل مع فرعون.
نعم.
فكل من واجه طاغية في أي زمان ومكان بمثل ما واجه به موسى فرعون.
نعم.
فيمكن أن يصدق عليه هذا المثل.
نعم. دكتور خلينا نشوف أيضا صورة حول قصيدة لك، وحابين الحقيقة أن أيضا نعلق عليها.
أيوة.
قصيدة أفق الأمومة.
أها.
هذا القصيدة دكتور ماذا تعني لك؟
هي تعني لي شيئا عظيما حقيقة، لأنها تتعلق بوالدتي رحمها الله تعالى.
هذه القصيدة.
نعم. هذه القصيدة. نعم. هذه القصيدة كتبتها قبل وفاة والدتي بأسابيع. رحمها الله. كانت تعاني من مرض وكانت في المستشفى، وأنا بالنسبة إلي أخ إسماعيل الكلام للإخوة جميعا، الوالدة بالنسبة إلي وإلى إخوتي كانت كل شيء في حياتنا بعد الله سبحانه وتعالى. فهي الأم وهي الأب، ونحن فقدنا أبانا ونحن صغار، وقد قامت رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وحقق لها أنها رعت أيتاما بعد وفاة والدنا وحدبت عليهم، حقق لها أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، ونسأل الله يجمعنا به جنة النعيم. طبعا فراق الوالدة شرخ كبير جدا. هذه القصيدة كنت يعني على أمل كبير حتى إلى أمي الغالية حفظها الله وعافاها ورعاها. أتدري يا أخ إسماعيل والكلام لجميع الأخوة أنني إلى الآن أقول حفظها الله ورعاها، لأنها محفوظة عند ربها عز وجل. صحيح أنني أنا الذي وسدت أمي في قبرها رحمها الله وودعت هذه الحياة، طبعا وهي تشكل بالنسبة لي شيء كبير، أنا أقول هي مرجعي الأول رحمها الله، وأنا دائما أتحاشى في اللقاءات أن أتكلم عنها لأن المشاعر تضعف في هذا، لكن لا بأس أن أقول، لأنه أنا أعلم أن كثير من الإخوة والأخوات الذين يشاهدون الآن لديهم آباءهم وأمهاتهم، فمن كانت لديه هذه الفرصة الهائلة، من كان أبوه موجودا وكانت أمه موجودا، فليعتني بهما كل العناية ويقدم العناية بهما على كل شيء. يعني هذه مسألة لا مناقشة فيها. والله يا أخوان إنني أشعر أنني أندم على كل ساعة أحسست أنني فرطت فيها مع والدتي. لكن أنا أيضا الوالدة بالنسبة لي أفق الأمومة، هي أفق بالنسبة إلي. هل تعلم يا أخي الكريم أنني لم أكن أسمح لنفسي أن ألقي قصيدة أو ألقي محاضرة أو أي شيء خارج المنزل قبل أن ألقيه على والدتي؟
الله.
كنت أسمعها كل شيء كاملا وتستمع، وأحيانا توجهني رحم الله.
الله.
وأحيانا وطبعا أهم من هذا تدعو لي.
نعم.
فكنت أخذ إضاءات من الدعاء ثم أخرج من المنزل. الله. غفر الله لها ورحمها. نعم. فكانت هذه قبل وفاتها رحم الله، كانت. نعم. مريضة.
الفاصل باقي دقيقتين، يمدينا في دقيقتين
يعني. أقول مثلا. نعم. تلقاك مني، كنت أخاطبها رحمها الله. نعم. تلقاك مني لوعة الأشواق وتوله في قلبي المشتاق، يلقاك مني روض إحساس الذي ما زال روضا باسم الأوراق، يلقاك نبض القلب حبك راسخ وجلال قدرك منه في الأعماق تلقاك قافية التي في مهجتي وهج لها متميز الإحراق. أماه يا نبع الحنان وكنزه يا طلعة ميمونة الإشراق.
الله
غفر الله له ورحمه ولأمات المسلمين أجمعين.
كم لها متوفي يا دكتور؟
يعني الآن تقريبا 5 سنوات.
5 سنوات رحمه الله. أنا أذكر لما التقيتك في دبي كان لما التقينا نعم. في دبي
صحيح.
كان يمكن 3 أشهر لها متوفية أو شيء نعم. قبل رمضان 3 أشهر أو شيء من هذا
أذكر إيه. ذلك إيه. وتكلمت عنها في البرنامج إيه. الله يرحمها
دكتور أستاذنك في فاصل آخر
تفضل تفضل
كل ما أنا بعد الفاصل. اهلا ومرحبا بكم مجددا، حياك الله دكتور.
يا هلا وسهلا، الله يحييك
دكتور. كيفك مع الرواية؟
الرواية قراءة ام كتابة؟ الكتابة انا كتبت في وجدان القرية
نعم،
وكان عندي رواية قديمة لم استكملها بعد عنوانها القلوب السوداء وإن شاء الله عندي رواية الآن اجهز لها إن شاء الله، وعدها مثل وعد ذكريات عنوانها الشيخ صالح. هي عن الوالد. الوالد في محطات مهمة روائية في حياتي سأذكرها إن شاء الله فيها بإذن الله تعالى. وهي عمل الرواية عمل أدبي مهم كما تعلم، لكنها تحتاج إلى نوع من الروية والهدوء في الكتابة، فلا بد أن يتجهز لها الإنسان وأن يخطط لها، تختلف عن نعم. الأصناف الأدبية الأخرى،
يحتاج لها طلعة بر
وطلعة طويلة يعني بعد.
نعم دكتور، ودنا نشوف مقطع فيديو نسمع مع بعض وبنعلق عليه الأذكار.
تفضل
خلونا نشوف مع بعض.
العميل، وأنا لو أسمعكم الآن قصيدة من قصائدنا في الجنوب أتحدى أبو معالي عيبها الآن. أنا قدمت مع رضين
والتعبير أطلع المعزة مسكور في قراصيد ألحن بلا حي رجاها.
طيب قلنا نقول قل هذه يا أبو معالي اسمعوا معي. أنا قدمت معروضين والتابعية والجواز، قال لي رئيس التعليم ويش الطلب يا أبو عريضة، قلت ودي توظفني ولو كان ما يجي معاش، قال ما بي نوظف واحدا ما يثير إلا بشونة، واربعة يلزمونه واربعة يقعدونه واربعة يلزمونه لا يطيع، قلت ما لكم أهل الشون والاربعة إلا من أهلي يحتموني من النبلان ولا من أولاد الحرام، قال ويش اسمك، قلت أنا اسمين متقدم وتاري، كنت قرصان وأما اليوم سموني أهلي شيبة الجن، يا خسارة على اللي لا كبر قام يعقل جن أبوه.
إن لله، أنت ما شاء الله منين طلعت الحاجات هذه؟
هذا موقف بينك وبين الدكتور سلمان العودة الشيخ.
كنا في الكويت الحقيقة، وكانت أمسية مشتركة بيني وبين الشيخ سلمان، وكانت من الأمسيات الجميلة حقيقة، كانت أمسية أدبية نروي فيها بعض مرويات الشعر وقصص الأدب وكذا، وكان جمهور كبير، كان الداعي لنا الدكتور طارق السويدان في حفل الإبداع السنوي. وكان هذا المقطع حوار بيني وبين أبي معاذ حول اللغة العربية الفصحى والعامية. فطبعا هو كان يرى أنه لا بأس بالعامية، والمفروض أننا يعني نفسح لها مجالا في الشعر العامي، وأنا قلت له أنا أرى أننا نحرص على أن نفسح المجال الأوسع للغة العربية الفصحى، ولأن العامية الحقيقة كما تعلم لغات محل لهجات محلية، وهي تفرق بين الناس لو أردنا الإطار العام للأمة يعني. فدار الحوار بيني وبينه، أنا أحببت أن أحرجه إذا صحت العبارة، فقلت هذه الأبيات لشاعر عندنا في الجنوب من شعراء العرضة، وقلت بعد ما انتهيت منها قلت فسر يا أبا معاذ، فهو أسند الأمر إلى أحد الإخوة الذين كان موجود الشيخ محسن الزهراني، قال لا الشيخ محسن هو الذي يفسرها طبعا، لأن محسن من الجنوب أيضا. فكانت شاهدا قويا صفق له الجمهور.
جميل.
أننا يعني فعلا العناية طبعا، نحن ليس معنى كلامي أننا والله نرفض العامي رفضا قاطعا أو نقف في طريق الشعراء العامية، فمنهم شعراء كبار، لكن نحن نقول الأساس أن نرسخ اللغة العربية الفصحى، وتظل العاميات لهجات المفروض نحاول التخلص منها قدر ما نستطيع.
دكتور، أنت في مرة من المرات كنت تستمع إلى تلاوة، وكانت تلاوة لأحد المشاهير، تلاوة جميلة، ودخلت مع هذه القراءة جو جميل، جرتك إلى أن تكتب عنها قصيدة أهديتها لهذا القارئ.
صحيح.
ممكن نعرف تفاصيلها؟
هذا هذا كانت في رمضان هذا الذي نحن فيه الآن، وكنت في مكة، وكان هذا حتى في العشر الأواسط من رمضان.
نعم.
وصليت التراويح والحمد لله صلى الله تقبل.
آمين.
وكما تعلم كان يختم القراءة التلاوة في التراويح الشيخ عبد الرحمن السديس. وفي تلك الليلة سبحان الله أنا أقول، وهذا كلام للإخوة جميعا لنفسي أولا ثم لهم، أقول دائما يجب أن نجهز أجهزة الاستقبال وأجهزة الإرسال حينما نتلو القرآن الكريم،
الله،
حتى نستطيع أن ندخل إلى أعماق النص القرآني، حتى نستطيع أن نتأثر بهذه الثروة الهائلة الموجودة لدينا. كثير من الناس ترى يمر عليهم آيات القرآن وأنا واحد منهم، فتلك الليلة سبحان الله يبدو نسأل الله القبول أن الأجهزة كلها كانت تشتغل بشكل جيد، سواء كان عند الشيخ عبد الرحمن لأنه كان يتلو تلاوة في هكذا شعرت بها،
الشيخ عبد الرحمن السديسي،
الشيخ عبد الرحمن السديسي طبعا نحن كما تعلم نسمعه منذ سنوات طال الله في عمره ووفقه جميع أئمة الحرمين وجميع أئمة المسلمين في مساجدهم، لكن هو ليس غريبا علي يعني أعرفه جيد، لكن تلك الليلة سبحان الله كأني أسمع منه لأول مرة وشعرت كأنني خرجت من الدنيا حقيقة. فبعدما انتهيت الحمد لله من القصيدة ما جاءت إلا بعد الصلاة، لأن أحيانا كما قلت لك هي عنيفة وعنيدة إذا جاء، فأنا خارج في ساحات الحرم شعرت أني ما زلت أعيش أجواء تلك التلاوة، فقلت وهي قصيدة مهداة إلى الشيخ عبد الرحمن، لما سمعتك تاليا للمصحف أحسست أن الكون أصبح معطفي، وشعرت أن الأفق أصبح درة بيضاء تمنحني بياض الأحرف، وشعرت أن الأرض صارت واحة خضراء تمنحني جناح مرفرفي، لما سمعتك تاليا مسترسلا جددت معرفتي كأن لم أعرفي، كانت تلاوتك المزامير التي منحت لداود النبي الأشرف عليه السلام، إيقاع صوتك في مسامع لهفتي، إيقاع صوتك في مسامع مهجتي، إيقاع صوت الماء للمتلهف، لما سرت في التلاوة خلتني لم تبق عين في دمي لم تذرفي، حتى شراييني سمعت بكاءها نبضا زكي اللحن لم يتوقفي، لما سمعتك تاليا أبصرتني فوق الكواكب من جلال الموقف، ورأيت مكة لوحة مرسومة تسبي فؤاد المنصت المتشوف، بطحاؤها وجبالها وصخورها إحساس مشتاق ونظرة محتفي، يا تالي القرآن، يا تالي القرآن في شهر الهدى والخير، رتل ما استطعت وشنفي رتل، فما في الجسم عرق نابض إلا وقد أصغى بسمع مرهفي، ما أجمل القرآن يتلى صافيا عذبا نقي الحرف دون تكلف، لما سمعتك تاليا أحسستني في الروض أقطف منه ما لم أقطفي، إني لأسمع في معالم لهفتي همسا يزيل مخاوف المتخوف، همسا يقول لكل قلب خافق متطلع للوحي قولة منصفي، متع متع فؤادك بالكتاب وآيه فالمتعة الكبرى تلاوة مصحفي.
الله الله الله، صح لسانك دكتور
وصح لسانك،
رائع والله، رائع ما شاء الله،
بارك الله فيك
دكتور. حقيقة من الأشياء اللي تحسب للدكتور عبد الرحمن العشماوي، وأنا أتابعك الحقيقة يعني حبا فعلا حبا خالصا يعني.
بارك الله فيك.
أنك لا ترد على من يهجم أو يهاجمك أو يحاول أن ينتقدك أو يحاول أن ينتقص منك، وتترك الجميع الحقيقة، لم يعني لا أخبر أنني طلعت على رد من الدكتور عبد الرحمن على شخص هاجم أو شيء من هذا، هل هذا منهج بالنسبة لك؟
صحيح نعم، هذا منهج اتخذته منذ الصغر حقيقة. وأنا أذكر يعني دعنا نرجع للتربية، جدي لأمي رحمه الله كان من الناس الذين يتجاوزون، فأذكر أن مرة من المرات حصل موقف بينه وبين أحد الجماعة فقسى عليه ذلك الرجل ولم ينفعل جدي بل كان مبتسما، ثم قال له عفى الله عنك. فأنا وأنا أسير أنا وجدي كنت صغير، قلت له يا جدي يعني الرجل أساء إليك كثيرا يعني، فلماذا لم تنل من. قال يا بني الرجل يعني أثر فيه الشيطان، أنا الحمد لله تعوذ من الشيطان الله. هو لم يستطع أن يتعوذ من الشيطان. كل هذا الكلام يا بني كلام الشيطان، وأنا لن أكون عونا للشيطان على صاحبي، فأنا أقول عفى الله عنه، وأنا متأكد أنك إن أتيحت لك الفرصة ستراه يعتذر مني وقد رأيت والله أخ إسماعيل يعتذر منه مباشرة يعني في الله. في اليوم نفسه الله. فالحقيقة تكونت لدي أيضا القدوة الرسول صلى الله عليه وسلم
الله.
هو لم يكن يغضب لنفسه قط، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه شيء. كل من تناولوني فيما يتعلق بمسيرتي الأدبية، جميع من تناولوني بقسوة، الحقيقة لم يكن الحق معهم فيما قالوا في الأصل، فأنا أيضا لم أكن مستعدا أن أفتح بابا للجدل معهم، لأن الجدل كما تعلم من نحن منهيون عن حقيقة. يعني ما انتشر الجدل في قوم ما ظل قوم بعد هدى إلا انتشر فيهم الجدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا مؤمن بأن الإنسان إذا كان الهجوم هجوما شخصيا مستهدفا لشخص الإنسان، فمن نحن يعني استهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذته منهجا، وأتدري أنني قد أرحت نفسي وأرحت حتى الذين يهاجمونني، لأني التقيت والله ببعضهم، والله بعضهم يا أخ إسماعيل قبل رأسي معتذرا بعد زمن، وقال لي أنا كنت لما هجمتك كنت حامل هم أن تهاجمني، فماذا أفعل؟ قلت له لا أبدا يعني هذه. فقال والله جزاك الله خير، يعني هذا بعد زمن. فأنا أؤمن بهذا وأنصح به حقيقة. أما إذا هوجمت المبادئ وهوجمت القيم فنحن لها حقيقة، ويجب أن نقدم ما نستطيع كما فعلنا في الدفاع عن ديننا، عن عائشة رضي الله عنها، عن الأقصى، عن المظلومين في البلاد الإسلامية والعربية، لا بد أن نفعل ذلك.
الله يجزاك خير، هذه الحقيقة مدرسة بحد ذاتها دكتور.
الله يبارك فيك.
الله يجزاك خير. الدكتور قصيدة عفوا بني قومي يبدو لي أنها من أحب القصائد لك.
صحيح.
والسبب في ذلك؟
السبب أنها منهج. يعني هي جاءت بعد سؤال سئلت عن الغزل في إحدى الأمسيات، وكثيرا ما أسأل، يعني تقريبا ما في لقاء أحضر له أسأل عن الغزل، وأنا دائما أقول طبعا عندي دواوين مراكب ذكرياتي، صلاه عن النفس، يا ساكنة القلب، فيها بعض الإيماءات الوجدانية والغزلية. فالقصيدة كانت إجابة عن سؤال أقلقني وأزعجني، فكانت إجابة حقيقة مقنعة تماما، بل إنها إجابة كما أخبرني بذلك كثير ممن يستمعون لها، قالوا إنها إجابة مسكتة مقنعة. فالحمد لله هي انطلقت فيها من إحساس بأني لابد أن أقول للناس لماذا أنا لا ألقي الغزل بشكل واسع في اللقاءات العامة، وبينت عفوا بني قومي فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر، هذه جرى حكم التي أصلى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر، سأظل أعزفها على وتر الأسى حتى أرى في الأفق تلويح الظفر، من أين تبتسم القصائد في فمي والحزن يملأها بأصناف العبر، أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الحق فر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر، أنا لا أريد لأمتي إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر، أنا أيها الأحباب قلب نابض، أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر.
الله.
وأقول في آخرها بيني وبين الشعر عهد صادق أن نجعل الإسلام مبدأنا الأغر.
الله الله، ما أجمل هذا المبدأ دكتور.
الله يبارك فيه، صلى الله يثبتنا وإياه.
آمين آمين. دكتور الله يحفظك، خلينا أتحدث معك عن برامجك التلفزيونية في التلفزيون.
نعم.
وأنت الحقيقة لعلي أنطلق معك في برنامجك الأخير أمهات المؤمنين.
نعم.
أمهاتنا.
نعم. إيه؟ عن أمهات المؤمنين رضي الله
عنهم. عن أمهات المؤمنين. ودي أعرف بس يعني تفاصيل هذا البرنامج، أو ما بقي لي دقيقتين بس أعطيني أساس
البرنامج بسرعة. البرنامج أنا الحقيقة أتجه إلى قراءة السيرة منذ القدم يعني. نعم. والحمد لله، وأنا أنصح بذلك، ترى أنا وأنت وجميع الأخوة والأخوات لابد أن نملأ بيوتنا بقراءة السيرة، فهي نعم. سيرة عطرة. نعم. أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن سيرتهن تكاد تكون غائبة عن الإعلام بمجملهن. فرأيت أنا في الدفاع عن أمة المؤمنين وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطرح سيرتهن العطرة من خلال البرنامج. كانت هذه فكرة برنامج جميل. أمهاتنا، وهو قدم كما تعلم في القناة جميل. الأولى في التلفزيون السعودي.
نعم. دكتور ما بقي إلا دقيقة واحدة
وسهلا
والبرنامج بيها. ورمضان على وشك انتهاء مثل ما أنت شايف، كأنك كتبت بالأمس كلمتين كذا عن رمضان.
والله اليوم
اليوم
اليوم العصر.
يا سلام.
قف أيها الشعر، قف أيها الشهر المبارك لا تغب، إن المشاعر في فؤادي تصطخب أنا تفارقنا وقد أسعدتنا وجعلتنا من كل خير نقترب. كنا نبطئ في المسير وحينما أقبلت يا رمضان أصبحنا نثب. أقبلت يا رمضان نبعا صافيا الكل من ينبوعه الصافي شرب. هون عليك حبيبنا وأنيسنا فالشوق نار في الحنايا تلتهب. أو ما ترى الأجفان منا غرورقت أو ما ترى غيث المدامع ينسكب. خذ ما تشاء من القلوب ونبضها وأطل إقامتك الحبيبة واحتسب. نظر الحبيب إلي نظرة مشفق توحي بأن البعد أمر قد كتب. كانت إجابته إجابة راحل يا ليت يا ليته احترف السكوت ولم يجب.
الله ألف شكر دكتور, شكرا جزيلا.
شكرا لك
الله يحفظك
وشكرا لإخوتي الكرام.
شكرا للجميع, إلى اللقاء. الله يعطيك العافية. الله يبارك.